الله يعاملك كما تعامل عباده.
الله يعاملك كما تعامل عباده.
الله يعاملك كما تعامل عباده. إنما عاش المسلمون بالرحمة فيما بينهم، بالتراحم فيما بينهم، فإذا افتقدوا هذا صاروا في أمر مريج. تذكر لقاء الله، تذكر يوم العرض على الله، تذكر دخول ساحة الحساب، تذكر حالك يوم الحشر والمعاد بين يدي الله شريدا وحيدا فريدا، لا دولة ولا رجال ولا قبيلة ولا حزب ولا نصراء ولا مؤازر، وإنما عبد بين يدي رب. والفتن عظمت في هذه البلاد بسبب قبول المؤامرات الدولية الخارجية، بسبب قبول المؤامرات الدولية الخارجية. فهنالك الآن من يجرجرون المسلمين ما بين ساعة وأخرى إلى أن يقتتلوا وإلى أن يقتل بعضهم بعضا حتى يصير المسلم لا رحمة له بأخيه.
بالنسبة لنا ليس عندنا قطع طرقات، عندي يقطع قلبي ولا أقطع طريق المسلمين. ليس عندنا إنشاء جبهات من أجل القتال، نحن مسلمون.
ندعو مشايخ هذه البلاد حفظهم الله، مشايخ جهران حفظهم الله وبارك الله فيهم وفي قبائلهم، إلى السعي في الحلول النافعة. ندعو الجميع إلى أن يكونوا مفاتح خير مغالق شر.
الله يعاملك كما تعامل عباده. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 24 من شهر رجب لعام 1435 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، إن الله عز وجل قد جعل شريعة الإسلام مليئة بالأحكام الشرعية وبالحقوق المرعية التي جعلها الله تكرما منه وفضلا وإحسانا لعباده على عباده. فالله عز وجل أرحم بالعباد من أنفسهم، وأعلم بما يصلحهم، وأحكم فيما شرعه لهم وفيما قضاه وقدره عليهم. فله الحمد كله، وله الفضل كله، ومنه الخير كله سبحانه وتعالى. ألا وإن خطبتنا هذه عنوانها الله يعاملك كما تعامل عباده. الله يعاملك كما تعامل عباده. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى:
قال: من عامل الخلق بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. قال: فالعبد، فالله للعبد يكون بحسب ما يكون العبد للخلق، فالله للعبد بحسب ما يكون العبد للخلق. إن المسلم بحاجة ماسة إلى أن ينظر كيف يعامل العباد، فإن العباد قد جعل الله لهم حقوقا عظيمة، وهو الذي شرعها، وهو الذي يغار على حقوق عباده إذا انتهكت، وإذا ضيعت، وإذا منعت، وإذا حربت، فلينتبه المسلم على نفسه. فالشريعة الإسلامية مليئة بالمنافع والمصالح والمعاملة الحسنة والأخلاق الكريمة التي أوجب الله على المسلمين أن يتعاملوا بها. ألا وإن من أوسع ما جاءت به الشريعة من التعامل من الخلق مع بعضهم بعضا وفي حق بعضهم بعضا الرحمة، الرحمة التي دعت إليها الشريعة، والرحمة التي فطرنا الله عز وجل عليها. الله فطرنا جميعا على الرحمة، لم يخلو قلب ولا ذات كبد من هذا المخلوق البشري، بل حتى الحيوانات، بل حتى الحيوانات إلا وقد فطره الله عز وجل على الرحمة. ومن هنا جاءت الأحاديث العظيمة، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يرحم من لا يرحم، لا يرحم أي لا يرحم الله من لا يرحم، وفي لفظ: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وجاء الحديث في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أيضا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يرحم من لا يرحم. وسبب هذا الحديث أنه جاء في البخاري ومسلم أن من حديث أبي هريرة أن الأقرع بن حابس التميمي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول يقبل الحسن بن علي رضي الله عن الحسن، فلما رأى الأقرع بن حابس رسولنا يقبل الحسن قال: والله إن لي لعشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، نعوذ بالله أن تنتزع الرحمة من قلوب أحد منا. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن أعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان النبي يقبل بعض الصبيان كالحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، فقال الأعرابي: والله إن لنا لصبيان ما قبلنا واحدا منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. إن المسلم بحاجة إلى أن يحذر من أن ينزع الله الرحمة من قلبه. يا سبحان الله، إذا عاقب الله المسلم بعقوبتين، أنه لا يرحمه وأنه ينزع الرحمة منه، أنه لا يرحمه وأنه ينزع الرحمة منه. عباد الله، رحمة الله في الدنيا والآخرة فقرنا إليها على مجاري الأنفاس في الدنيا والآخرة. ومن نزعت منه رحمة الله، ومن قطع الله رحمته عنه، فإنه من الأشقياء، وإنه ممن عرض نفسه للتلف وللهلاك. عيادا بالله، يا معشر المسلمين، إن دين الإسلام دين الرحمة الواسعة، الرحمة حتى بالكفار. ما هو الرحمة بالمسلم فقط، بل الرحمة حتى بالكفار، بل الرحمة حتى بالحيوانات، حتى بالحيوانات. وصل الإسلام بالرحمة بالحيوان البهيم، ما بالك برحمة المسلمين بعضهم لبعض، بعضهم لبعض. إنما عاش المسلمون بالرحمة فيما بينهم، بالتراحم فيما بينهم، فإذا افتقدوا هذا صاروا في أمر المريج، وصار أمرهم إلى الشقاء، وصار أمرهم إلى التعاسة، وصاروا لقمة صائغة لشياطين الجن والإنس يتسلطون عليهم. وانظروا إلى الرحمة بتفاصيلها. الإسلام دعا المسلمين عند حصول الاعتداء على أحدهم أو على بعضهم إلى أمرين: إلى العدل وملازمته والبقاء عليه، الثاني إلى الفضل. فكما دعانا الإسلام وفرض علينا أننا نباحث عن حقنا بالعدل ولا نخرج عن عدل الشريعة، دعانا إلى الفضل، إلى أن يبقى للمسلم المظلوم وللمسلم الذي جرت الجناية في حقه إلى أنه يبقى له ذخر عند الله عز وجل. انظروا إلى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. المسلم الذي انتهكت حرمته والذي حصلت الجناية عليه من قبل أخيه المسلم، دعاه الإسلام وفرض عليه الإسلام إلى أنه لا يخرج عن العدل، إلى أنه يبقى مع العدل، لا أنه يفتح الفتن على الناس، ولا أنه يبلي الناس ببلاء، ولا أنه يدخل الناس في الورطات باعتبار أني مظلوم، لا، وإنما دعاه إلى أن يأخذ حقه بالعدل، ودعاه إلى الفضل، وذلك أن يعفو. قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. هذا في حق أعظم جناية تتعلق بالعبد، وهي حق للعبد. في أعظم جناية دعينا إلى العدل ودعينا إلى الفضل والإحسان. عباد الله، ما في دين الإسلام ترخيص ولا إذن للمسلم أن يثير على الناس الفتن باعتبار أنه مظلوم وباعتبار أن له حقا. هذا لم يأتي به الإسلام، بل هذا مما منع منه الإسلام منعا باتا. هذه الآية في الجناية الكبرى، في قتل النفس ظلما وعدوانا، وفي الجنايات على الأعضاء. قال ربنا في كتابه الكريم: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا العدل، والجروح قصاص، هذا العدل. بعدها: فمن تصدق به فهو خير له. هذا الفضل وهذا الإحسان وهذا البر وهذا التعاون على الخير. هكذا الإسلام يدعو المسلمين إلى أن يتعاملوا مع بعضهم بعضا. شخص جاني وشخص مجني عليه، كيف التعامل؟ هل التعامل كما يملي الهواء وكما يحرش الشيطان الذي يريد إفساد الأخوة بين المؤمنين وإفساد الأحوال بين المؤمنين؟ لا، التعامل كما سمعتم. وأيضا قال الله في كتابه الكريم: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فدعا الله إلى الصبر بعد أن سمح وأذن بالعدل بالمعاقبة على حسب الجناية على حسب الجناية. وهكذا قال ربنا: وجزاء سيئة سيئة فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فجاء الله بالعدل أن يجازى المسيء بحسب إساءته، ثم دعا إلى الفضل وهو العفو، أن المسلم يعفو عن أخيه المسلم رجاء لما عند الله، لأن الله قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الله الكريم الذي سيخلف له في الدنيا والآخرة، والذي سينعم عليه في الدنيا والآخرة. إذا تعاملت مع الله، إذا تعاملت مع العباد كما أراد الله وكما شرع الله، فالله يتعامل معك بكل خيرات الدنيا وخيرات الآخرة. وقال الله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فدعت الآية إلى المغفرة، لأن الله يحب أن يغفر لمن يغفر، يحب أن يغفر سبحانه، فهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، يغفر لمن يغفر ويرحم من يرحم. وهكذا أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، إن الله عفو يحب العفو يحب العفو. فمن صفاته ومن أسمائه الكريمة أنه عفو يحب العفو عن عباده، فمن عفى عن العباد فالله يعفو عنه. أما يرضى المسلم لنفسه برحمة ربه التي هي أنفع له من الدنيا وما فيها، التي لا يستغني عنها طرفة عين؟ ألا يرضى بعفو الله عنه وبمغفرة الله له عندما يتعامل مع الخلق والعباد؟ كذلك أيضا روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، وقد جاء الحديث عن صحابة آخرين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تذكر لقاء الله، تذكر يوم العرض على الله، تذكر دخول ساحة الحساب، تذكر حالك يوم الحشر والمعاد بين يدي الله، شريدا وحيدا فريدا، لا دولة ولا رجال ولا قبيلة ولا حزب ولا نصراء ولا مؤازر، وإنما عبد بين يدي رب، عبد بين يدي الله، عالم السر والنجوى الذي لا تخفى عليه خافية. انظر إلى حالك يوم القيامة، لا تتحلبط في هذه الدنيا ولا تتخبط فتغتر بالاندفاع وراء الشرور ووراء الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يا سبحان الله، ما أعظم الفضل من ربنا، الكربة التي ينفسها المسلم عن أخيه، إنه لعمل عظيم لكنه صغير جدا بجانب ما ينفس الله عنه، ما ينفس الله عنه. انظر إلى حالك في ذلك اليوم العصيب، في ذلك اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ماذا تريد في ذلك اليوم؟ هل تريد سيئات؟ وهل تريد ما يسوءك وما يسبب غضب الله وسخطه، أم ما يرضي الله عنك؟ انظر كيف تتعامل مع الخلق والعباد. وقال الرسول في الحديث نفسه: ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة. هناك من يسعون ليس إلى كشف العورات فقط، بل إلى افتراء الكذب، إلى افتراء الكذب على من يفترون عليه لغرض أن يتوصل إلى شيء من حطام الدنيا. هذه طرق نعلم فشلها ونعلم ضررها على أصحابها، وإنما الشيطان يزين لبعض الناس أن يفعل ما يتضرر به في الدنيا والآخرة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. انظر فضائح يوم القيامة، لو سترنا الله يوم القيامة أما نرضى لأنفسنا بهذا؟ وقال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله إننا لبحاجة إلى أنكم من أهل اليسر لا من أهل التعسير، لا من أهل التعسير. وقال الرسول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. انظر ماذا تعمل مع أخيه، هل أنت تعين على الخير وعلى البر وعلى الإحسان وتعين على البعد عن الفتن والشرور، أم ماذا تصنع؟ احذروا الأعمال الشيطانية، أعمال الغدر والمكر، أعمال الحيل والمكائد فيما يغضب الله عز وجل. هذه طرق، هذه طرق وراءها الشيطان الذي يريد منا أن نكون من أصحاب السعير. يا مسلم انتبه على نفسك، انتبه على نفسك واحذر، احذر سخط الله وغضبه. روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. انظروا هذا الدعاء ما أجل. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه، ومن شق عليهم فاشقق عليه. إن المسلم ينسجر ويتوب ويرتدع عندما يعلم أن المعاملة السيئة مع فرد من أفراد الناس، بل ولو مع الحيوان، إذا علم أن الله هو المعاقب وهو المراقب وهو المنتقم وهو الآخذ، إذا علم هذا وفق لمراقبة الله والخشية من عذابه، والله لهذا هو الخير العظيم في التدين. فإذا كان المسلم يغالط نفسه، والله له بالمرصاد، والله له بالمرصاد، يرصد حركاته، يرصد إراداته ومقاصده، يرصد خطواته، ويرصد كل أعماله وأقواله التي للعبد وعليه لا يخفى عليه شيء. يا عبد الله، إن الأمر عصيب بينك وبين الله، عصيب بين العبد وربه. لا يفرح مسلم بارتكاب ما حرم الله في حق مسلم يضر به، لا يفرح. إننا نخشى عليه أن يكون قد فرح بغضب الله وسخط الله وفرح بنقمة الله منه، إما عاجلا وإما آجلا. وقد أخرج أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي الصرمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: من ضار ضار الله به، أي من أضر بالناس أضر الله به. يا مسلم، معك رب العالمين، لا تخشى من الناس، ولكن اخشى ربك وخف عذابه وبطشه في الدنيا والآخرة. إن كنا نراقب الله، والله لهذا توفيق عظيم من رب العالمين، وخير عميم إن كنا على هذا. لا يغرنك من يسلك مسالك البغي على العباد، هذا ممن يستعجل هلاكه، ممن يستعجل أخذه وانتقام الله منه. قال عليه الصلاة والسلام: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه، ومن شاق شاق الله عليه. إننا والله بحاجة إلى أن نشفق على أنفسنا وإلى أن نرفق بأنفسنا حتى لا نقع في عذاب الله، كما سمعتم إن عذاب الله لشديد، إن عذاب الله لشديد. ولهذا أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو نعيم في الحلية، وهو أثر صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي. وجاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الباغي مصروع في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: وقد سبقت سنة الله عز وجل أنه لو بغى أحد على أحد لدك الباغي. هذه من سنن الله التي لا تتغير والتي لا تتبدل، والمسألة بحاجة فقط إلى صبر وإلى حكمة وإلى بصيرة في دفع الفتن وفي البعد عن الشرور وفي الاستقامة على الدين. أيها المسلمون الكرام، أيها المسلمون، لا يكن شيء أحب إلينا من أن نكون مع ديننا ومع ربنا في الجانب الذي فيه ربنا والذي فيه نبينا، نهتدي بهدى رسولنا ونقتدي به ونسير على ما سار عليه أهل الإسلام، أهل الرحمة، أهل الإحسان، أهل البر، أهل البر الذين تعاملوا مع الناس بالمعاملة الطيبة، بالمعاملة الحسنة. هذا الذي يبقى، وهذا الذي يدوم، وهذا الذي ينفع، وهذا الذي تكون عواقبه حميدة بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، التأني في الأمور والتبصر في الأحوال والخروج من الفتن والسعي في الإصلاح، والسعي في الإصلاح والتعامل بالمعاملة الحسنة التي جاءت بها الشريعة، إما عدلا وإما فضلا، إما عدلا وإما فضلا، ولا نخرج عن هذا إلى غيره. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي بكر: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي على العباد على أعراضهم أو دمائهم أو أموالهم هذا شؤم، وأي شؤم، هذا شؤم وأي شؤم. أيها المسلم، إن الذي يسعى في البغي على العباد إن عقوبة الله عليه أعظم مما لو اجتمع أهل الأرض، لو اجتمع أهل الأرض على أن يعاقبوه حسب ذنبه ما كانت عقوبتهم له كعقوبة الله، كعقوبة الله له. فإن عقوبة الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، فارضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا عليه الصلاة والسلام. فلنكن مع الحق حيث كان، ولندور مع سنة النبي ومع هديه حيث دار، ولن يضيع الله من كان محقا ومن كان صادقا ومن كان رحيما ومن كان برا شريفا كريما، لن يضيعه الله أبدا. فندعو أنفسنا جميعا إلى استعمال العقول الرشيدة، إلى استعمال العقول الرشيدة، وإلى إعطاء الأمور حقها من الإصلاح ومن التعاون على البر والتقوى. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد. تعلمون أن الفتن تهيج وتموج، وأن الفتن عصافة ونسافة، فكم أشخاص صاروا ضحايا الفتن فخسروا الدين قبل الدنيا، خسروا الدين قبل الدنيا. فنعوذ بالله من غضب الله، ديننا أغلى من الدنيا وما فيها. الدنيا بدون دين لا خير فيها، لا قيمة لها، لا قيمة لها، تداس تحت الأقدام، تداس تحت الأقدام. فديننا أغلى من كل غال ونفيس، فالمطلوب أن نحافظ عليه وأن نستقيم عليه. والفتن إذا جاءت هي تريد دينك قبل دنياك، فإن أنت حافظت على دينك فرأس المال باقي، وما يذهب من الدنيا فأمره هين، وأمره إلى الخلف، وأمره إلى الخلف من الله، إلى الخلف من الله عز وجل. أما ما كان من أمر الدين فالشخص يخاف أن يختم الله له بخاتمة سيئة، أن يقتل وهو في البغي على العباد والظلم والطغيان، أن يقتل وهو في البعد عن طاعة الله وعن عبودية الله، أن يقتل وهو يحمل الفتن إلى غير ذلك التي يؤججها في أوساط الناس. فلا يكن شيء أعز في نفوسنا من المحافظة على ديننا، من المحافظة على الدين. والدنيا كما سمعت نحافظ بها على الدين، وندافع بها عن الدين، ونسخرها في سبيل الإسلام، ونسخرها في سبيل المحافظة على دين الله سبحانه وتعالى. هذا ما ينبغي أن يكون عندنا جميعا، والفتن عظمت في هذه البلاد بسبب قبول المؤامرات الدولية الخارجية، بسبب قبول المؤامرات الدولية الخارجية، فالذين قبلوا هذه المؤامرات صار الشر منهم عظيم على هذه البلاد. ولكن نقول الله لهم بالمرصاد، يقول إن ربك لبالمرصاد، وقال سبحانه أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فكل من سعى في الفتن يرجع إلى نفسه وينظر في أمره ويتوب إلى ربه قبل أن يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، أخذ عزيز مقتدر. وكما تعلمون أن الفتن تصل وتجول في أوساط الناس، فإن لم يكن من يواجهها رشيدا حكيما مسددا فاهما فقيها في الدين وفقيها بالأحوال وبالعواقب في المآل وبالمصالح وبالمفاسد، فلربما الفتن وصلت أو وصل أصحابها إلى ما يريدون. فهنالك الآن من يجرجرون المسلمين ما بين ساعة وأخرى إلى أن يقتتلوا وإلى أن يقتل بعضهم بعضا، حتى يصير المسلم لا رحمة له بأخيه ولا حرص له على سلامة أخيه، وإنما يريد أن يتخلص منه بكل ما أمكن. يا مسلم، إن قتلت ظلما وعدوانا فالله قاتل في الدنيا والآخرة لمن قتل ظلما وعدوانا، أخذه لمن طغى وبغى في الدنيا والآخرة، لا تأمن مكر الله. فلهذا أقول هنالك من يتساءل ما هو العمل وما الذي يقام به فيما قد حصل وفيما هو جار مما هو حاصل في هذه البلاد، والجواب ينبغي أن تعلموا جميعا أن الذي ندعو إليه وأن الذي نصر عليه هو الأمان والاستقرار، وهو الأخوة في الدين، وهو التعاون على البر والتقوى، وهو التراحم فيما بيننا والتآخي فيما بيننا والتصالح فيما بيننا والتناصح فيما بيننا، وأننا نجعل أمورنا راجعة إلى التشاور وإلى المصالحات
وإلى النظر في الحال والمآل. فلهذا بالنسبة لنا ليس عندنا قطع طرقات، عندي يقطع قلبي ولا أقطع طريق المسلمين، يقطع قلبي ولا أقطع طريق المسلمين، نعوذ بالله أن نرتكب هذا الجرم العظيم، هذا عمل المفسدين في الأرض. فلهذا نحذر من قطع طريق، نحذر من قطع طريق كل مسلم. كذلك أيضا ليس عندنا إنشاء جبهات من أجل القتال، نحن مسلمون، من نقاتل؟ نقاتل مسلمين؟ لا والله، لا نستحل دم أحد ولا نرضى إلا بما جاء به الإسلام. فما عندنا إنشاء جبهات قتالية ولا عندنا قضايا نريد أن نقيمها ضد فلان لإسقاط فلان أو إقامة فلان أو لأجل حزب إلى آخره، ما عندنا هذا. أخوة المسلمين عندنا أغلى من الدنيا وما فيها، وسلامة المسلمين أغلى من الدنيا وما فيها، وأمن المسلمين واستقرارهم عندنا أغلى من الدنيا وما فيها، أغلى من الدنيا وما فيها. فما عندنا إنشاء جبهات ولا عندنا تجميع للناس تعالوا من أجل أن نتقاتل، لا والله، وبإذن الله لن نتقاتل، بإذن الله لن نتقاتل، إننا لا نريد هذا إطلاقا أبدا. هذه أمور كما سمعتم عواقبها وخيمة في الدنيا والآخرة. يقول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نحن والله ما نريد هذا، لا نريد جهنم ولا نريد غضب الله ولا سخط الله ولا عذاب الله. نحن كما سمعتم نحافظ على أمورنا، نحن مسلمون كما سمعتم، فلا نرضى بهذه الطرق، فنحذر منها ونتبرأ إلى الله من سلوك هذه الطرق، من سلوك هذه الطرق إثارة القتل والقتال بين المسلمين. هذه طرق الشريعة مليئة بالتحذير منها، إذ جعلت الشريعة أعظم ذنب بعد الكفر هو وقتل المسلمين واستباح دمائهم وأعراضهم وأموالهم. فنحذر من هذا الطريق أشد تحذير كما سمعت. ما هو حاصل في هذه البلاد؟ ما نزل بهذه البلاد؟ إن علاجه وإن دواءه وشفاءه بإذن المولى، بإذن المولى، هو أننا نسعى السعي المبارك، السعي النافع، السعي الذي يرضي الله والذي فيه الرحمة بعباد الله، أن نسعى في الحلول النافعة، في الحلول النافعة. ما قد انتهت الحلول النافعة ولن سدت علينا الأبواب ولا صرنا معنا لا نتقاتل. الذي لا يفهم إلا هذا ذنبه وهذا عقله وهذا فهمه. وإلا بحمد الله الإسلام، الشريعة الإسلامية جاءت بحلول لكل مشكلة ولكل فتنة ولكل قضية، ولكن أعداؤنا دمرهم الله يسعون إلى أن يجعل المسلمين لا يكونون إلا أصحاب فتن وشرور، لا يكونون إلا سعي في إهلاك بعضهم بعضا. فنحذر من طاعة شياطين الجن ومن طاعة شياطين الإنس. فلهذا نقول عليكم بالهدوء والسداد والرشاد، وكل يحزم نفسه وكل يباعد نفسه عن الفتن وعن الشر كما سمع. ومن عمل شيئا لا نستجيب لما يريد، بل نسعى فيما فيه الصلح، فيما فيه سبب الفتنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تكفه أو تحجزه عن ظلمه. إذا قدر تحجز الشخص فذاك، إن لم تقدر فالذنب ليس عليك، الذنب ليس عليك. لا تستجيب للجرجة إلى الفتنة العظمى، القتل والقتال بين المسلمين. هذا مراد أعدائنا وهذا مخطط أعدائنا، أن نكون ضحايا الفتن، وأن يأخذونا قبيلة بعد قبيلة ودولة بعد دولة وشعبا بعد شعب. هذا هو الحاصل من مخططات أعداء الإسلام. فندعو الجميع إلى التعامل بالمعاملة الحسنة، ندعو الجميع إلى التعامل بالمعاملة الحسنة.
ندعو مشايخ هذه البلاد حفظهم الله، مشايخ جهران حفظهم الله وبارك الله فيهم وفي قبائلهم، إلى السعي في الحلول النافعة، الحلول التي تحقن فيها الدماء والتي تسلم فيها الأعراض والتي يستتب بسببها الأمن والاستقرار. الحلول موجودة. وكذلك أيضا ندعو العقلاء والوجهاء من الشيعة، ندعوهم إلى أنهم يجنبون البلاد والعباد من الفتن، وإلى أن يحافظوا على حسن الجوار وعلى الأخوة في الدين وعلى الأمن والاستقرار. إننا والله لا نرضى لهم بشر، لا نرضى لهم ولا نحب لهم أن يلحقهم من الشر والسوء. فالدخول في هذه الفتن دخول في شر مظلم، دخول في شر مظلم. فليكن الجميع متعاونين على ما فيه خير البلاد والعباد، وعلى ما فيه صلاح الأحوال، على ما فيه صلاح الأحوال. وهكذا ندعو الجميع إلى أن يكونوا مفاتيح خير مغالق شر. ما عندنا رضا ولا عندنا قبول أبدا للفتن هذه، ما عندنا رضا بها ولا قبول لها أبدا، ما قبلناها وهي بعيدة. أنقبلها وهي قريبة. فحافظوا على ما فيه المصالح النافعة. أيضا نوصي أنفسنا بالإقبال على الله، بالتوبة إلى الله، وبالدعاء بصرف الشرور والفتن، فإن الأمر كله لله. رجاؤنا في الله عظيم في أن يدفع عن عباده وعن أوليائه. فالله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين بعباده. إن علم الله صدقنا وإخلاصنا وحبنا للخير وعدم قبولنا للشر، لن يضيعكم الله. اسلكوا المسالك النافعة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته، اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يصدون عن سبيلك والذين يحاربون أولياءك، اللهم عليك بهم، خذهم من فوقهم من تحتهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أمننا في بلادنا وأمن المسلمين في سائر بلادهم وأقم الصلاة.